ذلك بيان الحد، يعني بيان حقيقة الحد، لأن العلوم الشرعية أخوان تصورها وهكذا أيضا العلم بها مبني على معرفة ضوابط مسائلها وحدود يعني ما يقال مسائلها، فلا بد من معرفة ضابط الحد عموما، معرفة حقيقة الحد إيش عموما، حتى يتمكن الإنسان من تطبيقه في غيره بعد ذلك. قال لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره إن شاء الله، يعني في هذا الكتاب من المسائل والقواعد الأصولية. فالحدود يا أخوان من شأنها أنها تميز الشيء من غيره، هذا شأن إيش الحدود كما تأتي بتعريفه، يعني ما يقال شأن الحدود تمييز الأمور عن غيرها، وهكذا أيضا توضيحها ورفع التباسها بغيرها، ورفع التباسها إيش بغيرها. فما دام أن الحقائق العلمية والمعارف العلمية يعني مبنية على الحدود والضوابط، فلا بد من معرفة حقيقة الحد حتى نتمكن من تطبيق ما يقال على هذه المعارف العلمية. والحد في اللغة مفهوم ما يقال من المنع، الحد في اللغة في اللغة هو المنع، ولهذا سمي الحداد البواب حدادا، لأنه يمنع من الدخول ومن ماذا ومن الخروج. وهكذا أيضا يعني الحدود بين الأراضي وبين البلدان سميت حدودا لأنها تميز البلد من الآخر، تميز كل بلد عن ماذا إخوان عن الآخر. وأيضا الحدود الشرعية سميت حدودا لأنها وضعت لزجر الناس ومنعهم من اقتراف الأفعال الموجبة لهذه الحدود. فالحد لغة هو المنع، الحد لغة هو المنع. قال والحد وتعريفه الذي ذكره الشيرازي هو تعريفه في ماذا؟ في الصلاة. قال والحد هو العبارة عن المقصود، أي التعبير عنه، المقصود العبارة هنا ماذا يقال؟ ذكر المصدر وأراد به الفعل، ذكر المصدر وأراد به الفعل، عبارة أي التعبير عن المقصود، والمقصود هو المحدود، والمقصود هو المحدود. قال هو العبارة عن المقصود بما يحصره، بما يحصره في جنسه، واضح هذا المقصود، يعني هذا معنى قوله بما يحصره، العبارة عن المقصود بما يحصره يعني في جنسه. ومعنى هذه العبارة أن الحد مفاده إيضاح الحقيقة المحدودة والأمر المحدود، بحيث أنه يميزه فلا يدخل فيه مال يقوان غيره، فلا يدخل فيه مال يقوان غيره. فهذا معنى قوله العبارة عن المقصود بما يحصره، أي بما يجعل التعريف أو الأمر خاصا به ولا يدخل فيه مال يقوان ولا يدخل فيه غيره. وهذا ما يعبر عنه يعني أهل المناطق أو هم أصحاب الحدود، يقولون في الحد يشترط أن يكون إيش؟ أن يكون مانعا. ومعنى كونه مانعا يعني لا يدخل فيه غير المحدود، لا يدخل فيه غير المحدود. وقوله هنا العبارة عن المقصود بما يحصره، يعني يجعل الحد مختصا به ومانعا من دخول غيره ما يقال فيه. قال ويحيط به إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه. وقوله يحيط به إحاطة بمعنى أنه يتناول المحدود بالحد من غير أن يفوت ما يقال أن يفوته شيء، ويعني من غير أن يفوته شيء من أوصاف المحدود، لأن المقصود بالحد يقال ماذا؟ تصوير إيش؟ تصوير الحقائق وتمييزها وتوضيحها ورفع الالتباس والإشكال. وهذا لا بد فيه من الإحاطة بأوصاف المحدود، ولا بد فيه ماذا إخوان من حصر الحد بالمقصود، فلا بد أن يكون جامعا لأوصاف المحدود ومانعا من دخول غيره ماذا إخوان فيه. فقوله بما يحصره يعني يكون مانعا من أن يدخل في الحد ما ليس منه. وقوله ويحيط به إحاطة مقصوده ماذا إخوان؟ أن يكون جامعا، يعني جامعا وشاملا لجميع أوصاف إيش المحدود. وهذا ما يعبر عنه ماذا إخوان بكون الحد جامع، بكون الحد جامعا. قال إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن الحد يا أخوان إذا اختل يعني في أحد الوجهين يعني لم يكن مثلا مانعا دخل فيه إيش غيره، وهكذا إذا لم يكن جامعا خرج من المحدود بعض أفراده، خرج من المحدود ماذا يا أخوان بعض أفراده. ولهذا يقولون الحد إذا زاد إيش نقص، إذا نقص زاد، يعني إذا ذكرته بأكثر من وصفه دخل فيه ما ليس منه، لأنه لأنك إذا ذكرت الحد بذكر أوصاف المحدود وزيادة لم يكن مانعا بحيث أنه يدخل فيه ما ليس منه، وإذا انقص من أوصاف المحدود واضح خرج بعض أفراد المحدود ولم يدخل ماذا يا أخوان في الحد، فلا بد في الحد أن يكون جامعا، وهذا لا يكون إلا باستيعاب أوصاف المحدود، ولا بد أن يكون مانعا وهذا لا يكون إلا بانحصار الحد ماذا يا أخوان في المحدود. فمثلا الآن يا أخوان يقولون بالإنسان حيوان إيش ناطق، حيوان ماذا يا أخوان ناطق، فالآن إذا قال قائل بتعريفه بتعريف الإنسان حيوان، هذا ماذا يا أخوان تعريف ناقص، ويدخل فيه ما ليس من جنس الإنسان، يدخل فيه ماذا البهائم. فانظر الآن لما نقص الحد حصلت فيه زيادة وهو دخول غير جنس إيش المحدود، فإذا قال حيوان ناطق هنا ماذا يا أخوان الحد تام، هو جامع لأنه انحصر في جنس الإنسان ومانع من دخول إيش غيره فيه. فإذا قال الحيوان الإنسان حيوان ناطق طويل، هذا زيادة في ماذا يا أخوان في الحد، فخرج الإنسان الذي هو حيوان ناطق ولكنه ماذا يا أخوان قصير، فهذا يسمى ماذا يا أخوان يسمى يعني غير جامع، يسمى ماذا يا أخوان غير جامع. فالحاصل يا أخوان أن الحد تم يعني ماذا يا أخوان الإحاطة بالموصوف بما والمحدود بما يميزه عن غيره، بما يميزه عن غيره، وهذا الحد يا أخوان لا بد من اعتباره في سائر الأمور المحدودة وفي سائر المعارف إيش العلمية. طيب فلا يكون حده حدا مضطردا وصحيحا حتى يكون يعني ماذا يا أخوان جامعا لأوصاف المحدود ومانعا من دخول غيره فيه. قالوا أن يخرج، قال هنا إحاطة تمنع من أن يدخل فيه ما ليس منه، وهذا تفسير لقوله العبارة عن المقصود بما يحصره، هذه العبارة فسرها بقوله تمنع من أن يدخل فيه ما ليس إيش ما ليس منه، قالوا أن يخرج منه ما هو منه، هذه العبارة تفسير لقوله ويحيط به يعني بالمحدود، ويحيط به بالمحدود إحاطة تمنع أن يخرج منه ما هو منه. قالوا من حكم الحد أن يضطرد وينعكس، وفسر الشيرازي رحمه الله تعالى الاضطراد والانعكاس بما بعده فقال ويوجد الموجود بوجوده، وهذا هو الاضطراد، هذا معنى قوله ماذا يقوان يضطرد، ثم قال ويعدم بعدمه، وهذا تفسير لقوله وينعكس. فمعنى فحاصل العبارة التي ذكرها الشيرازي هنا بما لا بد فيه من فيما لا بد فيه يعني ما يقوم في الحدود هو الاضطراد والانعكاس، أن يوجد المحدود بوجوده، يعني يتصور وجوده إذا كان الحد ماذا يقال جامعا مانعا، بحيث أنه لا يخرج منه بعضه، لأنه إذا خرج منه بعضه لم يوجد المحدود ماذا يقال بوجوده لفوات بعض أجزاء، وهكذا إذا لم يكن مانعا فقد زيد في المحدود، زيد ماذا يقال في المحدود. فإنما يكون الحد صحيحا إذا كان منفردا، بمعنى أنه ينطبق على المحدود كانطباق الكف على الكف، فلا يزيد عليه ولا ينقص إيش ولا ينقص منه. وقوله ينعكس أي ينعدم المحدود بماذا؟ بانعدامه، إما بانعدامه كليا وإما باختلاله، إما بعدم الجمع أو بعدم ماذا يقوم المنع. فإن الحد إذا لم يكن جامعا ولا مانعا، إذا لم يكن جامعا ولا مانعا لم يوجد المحدود ماذا يقوم في وجوده، وذلك أنه إما أن يخرج منه بعض أفراده أو يجد فيه ما ليس من أفراده، وهذا نوع من عدم انطباق الحد على ماذا يقوم على المحدود. فالاضطراد والانعكاس في كل شيء، الاضطراد هو وجود الشيء بوجود ماذا يقوم موجبه وهو الملازمة في الثبوت، والانعكاس عدم الشيء بعدم ماذا يقال موجبه، أي الشيء الذي يوجبه وعلته أو سببه أو نحو ذلك. وهذا المقصود منه الملازمة في ماذا؟ في الانتفاع. وحاصل هذه العبارة يا إخوان في قوله ومن حكم الحد أن يفترد وينعكس ويوجد المحدود بوجوده ويعدم بعدمه. هذه العبارة مفادها أن يكون الحد إيش؟ جامعا ومانعا. واضح إن شاء الله يا إخوان. لكن هذا هو تفسير الاضطراد والانعكاس. طيب هذا يا إخوان حاصل ما يتعلق بالحد. والأصوليين عبارات كثيرة في الحد يا إخوان، لكن هذه العبارة هي أحسنها كما قال الشرازي بجد اللمع، وهي عبارة الباقلاني، وهي عبارة ماذا يا إخوان؟ الباقلاني. وقريب منها ما ذكره المرداوي في التحبير من قوله ذكر الموصوف بما يميزه، ذكر الموصوف بما إيش؟ يميزه عن غيره. قال فصل: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، يعني معرفة المعلوم على الوجه الذي هو عليه في الواقع، لا تكون هذه المعرفة وهذا الإدراك على خلاف واقع المعلوم، لأنها إن كانت كذلك لم يكن علما وكان إيش؟ وكان جهلا، وكان ماذا يا إخوان؟ جهلا. وهذا التعريف أيضا يا إخوان هو من أحسن التعاريف للعلم. والعلم يا إخوان حصل فيه خلاف كبير جدا بين الأصوليين في تعريفه، فمنهم من يرى أنه لا يحد لأنه واضح، العلم واضح، قالوا فلا يحتاج إلى حد، لأن الحد المقصود منه ماذا؟ رفع الإشكال وإزالة إيش؟ الالتباس. ووضوح معنى العلم يبني عن رفع إيش؟ الإشكال والالتباس، إذ لا إشكال فيه ولا التباس. ومنهم من حده، ومنهم ماذا يا إخوان؟ من حده وعرفه، وهذا هو الأقرب أنه ماذا يا إخوان؟ أنه لا بد من حده حتى يتميز ويعرف، يعني ماذا يا إخوان؟ وتعرف حقيقته. وأحسن تعريف ما ذكره هنا الشيرازي تبع للباقلاني، فقال معرفة المعلوم، والمعرفة هنا هي الإدراك، معرفة الشيء أي إدراكه والإحاطة به، والمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم، ما من شأنه أن يعلم أي يوقف عليه ويحاط به على ما هو عليه. يعني هذا الإدراك لابد أن يكون مطابقا لحال المعلوم في الواقع حتى يكون علما، لأنه إذا لم يكن مطابقا كان إيش؟ جهلا مركبا. قال وقالت وهذا التعريف يا إخوان، هذا التعريف أحسن مما سيأتي ذكره من تعريف المعتزلة. لماذا يا إخوان؟ لأن هذا التعريف أيضا يدخل فيه إيش؟ علم الله سبحانه وتعالى، هو تعريف إيش؟ جامع، يدخل فيه سائر المعلومات سواء كان علم الله أو كان علم إيش؟ غيره. فالعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع. طيب بثلاث تعريف المعتزلة، هو تعريف الميقان فاسد كما نبه على فساده الشيرازي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا الإمام السمعاني، الشيرازي في جرح اللمع والسمعاني في كتابه قواطع الأدلة. قال وقالت المعتزلة، والمعتزلة معروفون أتباع واصل بن عطاء المعتزلي وهم من فرق الضلال، قال هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه. قبل هذا قال الإمام السمعاني رحمه الله تعالى، قال وهم ضلال أي المعتزلة في كل ما ينفردون به، المعتزلة ضلال في كل ما ينفردون به، ومما انفردوا به وهو مما هو من ضلالهم تعريف العلم. لماذا يا أخوان؟ لأن وجه الضلال فيه أنهم عبروا بالاعتقاد، وهذا اللفظ يخرج علم الله سبحانه وتعالى، فهم أرادوا نفي علم الله بناء على عقيدتهم الفاسدة أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفة إيش؟ العلم. واضح لا يتصف بصفة إيش؟ العلم، كما نفى على هذا الشيرازي في جرح اللمع، وبين أن مبنى هذا التعريف منهم على الاعتقاد الفاسد وهو نفي علم الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه من وجوه فساده، هذا وجه ما يقام وجوه الفساد، وهو التعبير بالاعتقاد الذي يخرج علم الله فهو ليس بجامع. وثانيا انبناؤه على ما يقام على معتقد ايش؟ فاسد، وهو نفي علم الله سبحانه وتعالى. والامر الثاني كما ما سينبه عليه ما يقام الشيرازي رحمه الله تعالى، قال هو اعتقاد الشيء ما هو به مع سكون النفس إليه، وهذا غير صحيح، لأنه يبطل باعتقاد العامي، فيما يعتقده، فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم. العام يا أخوان ربما يعتقد الشيء ويثبت عليه أشد من ثبات العالم عليه. لماذا يا أخوان؟ لأن العامي إذا يعني سبق بشيء من يعني ما يا أخوان الأمور والاعتقادات تمسك بما يعتقده ولا يتزحزح عنه ولو يشكو ادعاء بدعا، بخلاف العالم فإنه لما كان ما يا أخوان يدور مع الدلائل ويدور مع الحجج والبراهين بمجرد ما يقدح فيما هو من اعتقاده ومن علمه يعيد النظر، فيكون ذلك في الواقع موجبا ايش لخروجه عما اعتقده وعما ماذا يقال صار اليه. فلهذا لا يقال في تعريف العلم انه اعتقاد الشيء، لان العام قد يعتقد الشيء واعتقاده ليس بعلم بل هو من الجهل المركب، بل هو ماذا يقال الجهل المركب. فعلى هذا قوله مع سكون النفس إليه هذا لا يفيد، لأن المعتزل أرادوا أن يدفعوا هذا الإيراد قالوا فقد كنا مع سكون النفس إليه، إذن فيخرج إيش اعتقاد إيش العامي، لأنه إن كان اعتقادا لكنه باطل، لكنه ماذا يقول باطل. فأجيب بأن سكون النفس هذا مما يؤكد بطلان إيش هذا الحد للعلم. لماذا؟ لأن العامي إذا اعتقد شيئا سكنت نفسه إيش إليه، وربما ثبت عليه أشد من ثبات إيش أهل العلم والنظر، أشد من ثبات أهل العلم والنظر. وأيضا يا أخوان الوجه الثالث مما يفسد هذا الحد قولهم الشيء، اعتقاد الشيء، والتعبير بالشيء يجعل الحد منحصرا في الموجود ولا يتناول المعدوم. ولا شك أن المعدوم معلوم، يوم معلوم الشيء المعدوم يا أخوان أمر معلوم، ممكن أن الإنسان يعلم انتفاء المعدوم الذي لم يجد بعد ولكن يعلمه ويدركه، طيب ولكن إيش يعلمه ويدركه. فقولهم اعتقاد الشيء هذا يخرج بعض أفراد المحدود، وهو ما كان معدوما من المعلومات، ما كان معدوما من يا أخوان من المعلومات. وانظروا يا أخوان إلى علم الله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل تعلق بكل شيء قبل وجوده، فعلى التعبير بالشيء وباعتبار أن الشيء هو الموجود فقط، ففي هذه الحالة يخرج المعدوم من علم الله سبحانه وتعالى، وهذا من الباطل. وهذا لا يبعد أن يكون أيضا مبنيا على اعتقادهم أن علم الله أن الأمر تنف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد إيش بعد حدوثه، والمعدومات لا يتعلق بها ما يقال علم الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. ثم هذا أيضا مبني على اعتقادهم أن المعدوم شيء في الوجود، أن المعدوم هذا شيء في الوجود، وهذا مادة اعتقاد الحلولية، لأنهم قالوا العالم موجود بوجود الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى علة فاعلة، والعالم من معلولاته، فقد وجد العالم مقترنا بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكنه كان مستترا بالعدم ثم ظهر يعني الوجود بعد ذلك، وهذا مؤداه أن العالم قديم بقدم الله سبحانه وتعالى. وهذه ثلاثة وجوه يا أخوان، ورابعها أنه لا يبعد أن يكون هذا التعبير مبني على عدم إثبات العلم السابق لله سبحانه وتعالى للأشياء قبل إيش قبل وجودها. هذه أربع أمور تفسد هذا التعريف. وحاصله يا أخوان حاصله أنه تعريف فاسد في أمور. الأمر الأول أن هذا يدخل فيه اعتقاد العامي الباطل الذي هو جهل مركب. الأمر الثاني أنه يلزم عليه خروج علم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقال فيه اعتقاد، لأن الاعتقاد هذا من صفات إيش المخلوقين، إضافة إلى أنه قد يتدرع به إلى نفع علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وجودها، لأنهم يرون أن الشيء المعدوم ليس بشيء، المعدوم هذا يقول ليس بشيء. الأمر الرابع يعني ماذا يا أخوان؟ الأمر الرابع طيب الاعتقاد ثم يعني خروج يعني قولهم التعبير بالشيء هذا مبني على أصلهم الفاسد الذي يلزم منه القول بقدم إيش العالم. ويكفي يا أخوان من هذا كله أن نعلم بطلانه بما يلزم عليه من اعتقاد العام، هذا ماذا يا أخوان كافي إن شاء الله. قال فصل: العلم ضربان قديم ومحدث. فالقديم العظيم علم الله تبارك وتعالى والقديم يا اخوان من كل شيء، سواء كان علما او ذاتا او صفة من اي صفات، لا سيما صفات الله عز وجل التي يخبر عنها بانها صفات ايش؟ قديمة. والذي ليس له ابتداء وليس له ماذا يا اخوان؟ انتهاء. الذي ليس له ابتداء وليس له ماذا يا اخوان؟ انتهاء. هذا هو معنى القدم المتعلق باوصاف الله سبحانه وتعالى وبذاته. والله عز وجل قديم الذات وقديم ماذا يا اخوان؟ الصفات. فلهذا علم الله عز وجل قديم. ولم يها هو باعتبار أنه لم يأتي النص لإطلاق لفظ المعرفة. عرفوا أيضا قالوا ما يلزم عليه من أن المعرفة تكون بسبب إيش؟ مع سبب جهل. لكن المقصود من حيث المعنى، من حيث المعنى العام هو إدراك الأشياء. والله سبحانه وتعالى متصف بصفات العلم التي هي بمعنى إيش؟ إدراك الأمور. هذه الصفة ثابتة لنا. طيب، علم الله سبحانه وتعالى قديم. علم الله عز وجل قديم لأنه سبحانه وتعالى لم يزل عالما ولا يزال إيش؟ عالما، من غير أن يكون يعني اتصف بهذه الصفة بعد أن كان غير متصف بها، ولا تزول عنه هذه الصفة بعد أن كان متصف بها. هذا معنى مال يا أخوان القدم، وهذا هو مقتضى الكمال لله سبحانه وتعالى وكونه عز وجل له صفات الكمال والجلال. قال هو متعلق بجميع المعلومات، أي علم الله عز وجل، وهذا خلافا للفلاسفة الذين يقول إن الله سبحانه وتعالى علمه لا يتعلق بكل شيء. وهذا وكان قول من يقال غلاة القدرية الذين كانوا يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد إيش؟ بعد وجودها. وهذا مقتضاه أن علم الله عز وجل إنما يتعلق بالموجودات دون ماذا؟ المعدومات. ولهذا يعني هذا مما كفرهم به العلم، لأنه يلزم عليه نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يتعلق بجميع المعلومات الكلية والجزئية، الكلية والجزئية، خلافا للفلاسفة الذين لا يعتد بخلافهم، الذين قالوا الله سبحانه وتعالى إنما يعلم إيش؟ الكليات، وأما الجزئيات فلا يعلمها. فمعنى ذلك مثلا أن الله عز وجل يعلم ذات زيد، لكن هل يعلم تفاصيل زيد وتفاصيل خلقته؟ قالوا إيش؟ لا يعلم ذلك، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المخلوقات، والخلق من لوازمه أن يكون الخالق عالما وقادرا. فكيف يخلق خلقا لا يعلم ما يقول تفاصيله وأجزاء؟ هذا من مما يبطل عقيدة الفلاسفة هؤلاء. قال ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب، يعني علم الله لا يقال علم ضروري ولا يقال علم مكتسب، لأنه لا ينطبق عليه ضابط الاقرار والاكتساب. أما الاكتساب فمعناه أن الله عز وجل إذا قلنا بأن علمه مكتسب علم بعد أن لم يش بعد أن كان جاهلا، وهكذا إذا قلنا بأنه ضروري لزم منه إثبات العلم على وجه هو ما يقال هو في المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء هو السميع البصير. لأن صفة الاقرار والاكتساب في تحصيل العلم والإدراك هذا إنما هو من صفات المخلوقين، هذا إنما هو من صفات المخلوقين. فلهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى، لا يوصف علمه سبحانه وتعالى بأنه ماذا قال ضروري ولا يقال فيه بأنه مكتسب. قال والمحدث بفتح الدال علم الخلق، المحدث والمخلوق، محدث يعني وجد بعد ايش؟ بعد عدم، وايضا هو معرض للزوال بعد ماذا؟ بعد الوجود. فالعلم المحدث هو الذي له ابتداء لوجود ابتداء وله ماذا؟ انتهاء، وله ماذا يقال؟ انتهاء. قالك والمحدث علم الخلق، وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. ولا شك ان علم الخلق يعني ماذا يقال جملة وتفصيلا، حتى الأنبياء منهم عليهم الصلاة والسلام علمهم علم ماذا يقال علم المحدث. لماذا؟ لأنهم علموا بعد أن لم يكونوا ماذا يقال عالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى في نبينا عليه الصلاة والسلام ووجدك ضالا فهدى. ومعنى كونه ضالا ليس المقصود بالانحراف يا أخوان، وإنما المقصود ماذا يقال غير عالم بتفاصيل الشريعة، فعلمك الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله عز وجل يقول رب زدني علما، والازدياد لا يكون إلا بعد ماذا يقال بعد عدم. قال وقد قد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا. والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلم شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. لأنه قد يقال إذا كان العلم محدث فما معنى كون بعض أجزاء العلم ضروري؟ الضروري هو الذي لا يمكن الإنسان إيش دفعه عن نفسه. فمعنى هذا يعني أنه شيء لازم للإنسان يضطر إليه في كل حال. الجواب أن هذا الاضطرار يقع في حين دون حين. فالإنسان مثلا في عهد الصبا وفي مهد الطفولة لا يحصل إيش هذه العلوم والمعارف الضرورية. طيب فهو من حين أن يخرج من بطن أمه وهو لا يميز يعني شيئا من المعارف ومن المدارك لا ضرورية ولا مادحة ولا المكتسب منها. قال فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. لكن هذا كما سمعتم يا أخوان أن هذا يقع في حين ولا يكون هذا بالمخلوق من غير أن ينفك عنه بحال من الأحوال. بل العلم الضروري إنما يقع لصاحبه حين أن يتصف بآلات الاضطراب من الحواس الخمس التي ما يقوان السمع والبصر واللمس والشم وما يقوان والذوق. فهذه آلات العلم الضروري. هذه آلات ما يقال العلم الضروري. وهذه آلات العلم الضرورية وإن كان الإنسان يتصف بها من حين خلقه لكن الإدراك بها والتمييز بها لا يحصل إلا بعد إيش؟ بعد فترة ما يقال من الزمان. بعد فترة من الزمان. ولهذا يقال الطفل لا يميز بين الطار والنافع ولا بين الحار والبارد. واضح؟ ولا يميز بين الحار وما يقال والبارد إلى غير ذلك. فهذا هو الضروري. كل علم لزم المخلوق لزمه على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة. وسمي ضروريا لأنه يضطر إليه. كما أن الإنسان يا أخوان يضطر إلى أكل الميتة إذا بلغ به الحد إلى حد المخمصة والإشراف على الهلكة. فإنه في هذه الحالة ماذا يا أخوان؟ يلجأ إلى أكل الميتة. فالعلم الضروري سمي ضروريا لأن صاحبه يعني ماذا يا أخوان يضطر إليه ويلتجئ إليه ولا يمكنه أن يتخلف عنه أو أن يتخلى عنه بحال من الأحوال لحصول الضرورة إلى العلم به. فلهذا قال لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة لأنه علم جازم وعلم ماذا يا أخوان قاطع إضافة إلى أنه ماذا يا أخوان ضروري يهجم على صاحبه من غير أن يمكنه الخروج عنه ماذا يا أخوان بتردد أو بشبهة. والشبهة هي كل ما يشبه الدليل وليس ماذا يا أخوان وليس بدليل. كل ما يشبه الدليل وليس بدليل يسمى ماذا يا أخوان شبهة. فمثلا الآن يا أخوان الإنسان إذا نظر إلى أمامه نظر إلى هذه السارية هل يمكن أن يجبع عن نفسه عند النظر إدراك أن هذا ماذا يقال عمود؟ الجواب إيش؟ لا. وإنما يعني وإذا حصل أن يعني مدعي ادعى أن هذا ليس بعمود عدة في عداد من يقال في عداد المجانين في عداد من يقال المجانين لأنه خالف الأمور الضرورية. قال وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهذه الأشياء أخوان الإدراك بها إدراك ضروري. فالمسموعات لمن كان متصفا بآلتها المسموعات يدركها الإنسان ضرورة إذا كان متصفا بالسمع والبصر كذلك والشم إدراك الروائح الطيبة أو النتنة لمن كان متصفا بحاسة الشم هذا أمر إيش ضروري لا يمكنه أن يدفع عن نفسه ولا أن يتخلى عنه. وهكذا أيضا الذوق والطعم والتمييز بين الحالي والمر وبين المطعومات هذا أمر ما يخوان يضطر إليه الإنسان عند التذوق. وهكذا أيضا اللمس يتميز به ما يخوان اللين من غير ماذا اللين. وكل هذه الإدراكات بهذه الحواس الخمس هي يعني إدراكات ضرورية. قال والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة كقوم نوح وفرعون وغير ذلك. وهكذا والبلاد النائية كمصر ومكة والعراق وما يحصل في النفس. ف يعني ما يا اخوان وجود الأمم السالفة التي يعني هي معلومة وهكذا اشتهار هذه البلدان هذا من العلوم الضرورية. وإن لم يكن مدركا بالحواس الخمس إلا أنه مدرك بالتواتر. والتواتر يا اخوان كما هو معلوم مما يحصل العلم ايش الضروري مما يحصل العلم الضروري. فالإنسان يا اخوان الآن هل يمكنه أن يأتي العلم ويريد مكة؟ لا يمكن. طيب، وفي الحقيقة يا أخوان لو يعني تأملنا لوجدنا أن العلم في هذه الأمور في الأصل هو ناشئ عن ماذا يا أخوان؟ الحواس الخمس، هو السماع بهذه الأمور من الأمم السالفة والبلدان إيش؟ والبلدان النائية. قال وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه، وهذه ما تسمى يا أخوان بالأحوال، إدراك الأحوال. الإنسان تعتريه يعني ماذا يا أخوان؟ أمور مختلفة من فرح وحزن وسرور ويعني ضجر، وهكذا أيضا يعني ماذا يا أخوان؟ صحة وسقم. فإدراك ما يحصل في النفس من الصحة والسقم والغم والفرح وما يعلمه من غيره من النشاط والكسل والفرح والغم والسرح، السرح يا أخوان هو الحزن والهم، وخجل الخجل، هذه يا أخوان هذه مشكلة، وخجل الخجل من باب إضافة الفعل إلى فاعله، خجل هذا الفعل، الخجل يعني ما يا أخوان من حل به الخجل، وهو الخجل يا أخوان هي الدهشة، الدهشة يعني ما يا أخوان التي يقترن بها حياة الإنسان، إذا دهش بشيء حصله خجل تظهر عليه ملامح ما يا أخوان الخجل. ووجل الوجل، وجل الوجل هنا مصدر، الوجل اسم فاعل، والمقصود الوجل هنا الحزن. قال وما يشبهه مما يضطر إلى معرفته، فالإنسان يعلم من نفسه هذه الأمور، يدرك إدراكا ضروريا حزنه وفرحه وصحته وسقمه وخجله ووجله وهكذا غمه وفرحه، هذا الأشياء يدركها الإنسان من نفسه، بل يدركها من غيره، لأن هذه الأحوال يا أخوان والتغيرات التي تحصل في الناس إذا حصلت تبدو على صاحبها ماذا يا أخوان؟ أمارات وعلامات يضطر الإنسان إلى إدراك هذه الأشياء فيه. فالإنسان يدرك الفرح من ماذا يا أخوان؟ من الحزن، ويدرك المغموم من غير ماذا يا أخوان؟ المغموم، ويدرك المريض من الصحيح، ويدرك الخجل الخجل، والوجل ماذا يا أخوان؟ من غيره، بما يبدو عليه من العلامات والأمارات والقرائن. فأيضا هذه ماذا يا أخوان؟ تسمى أحوال، معرفة الأحوال، معرفة ماذا يا أخوان؟ الأحوال الباطنة يدركها الإنسان من نفسه ويدركها من غيره بما يقترن بأصحابها وبأهلها من العلامات والأمارات، وإدراكها إدراك ماذا يا أخوان؟ ضروري. قال والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال. يقول يا أخوان هنا ماذا؟ عرف العلم المكتسب بعبارة أخرى، وفي مقابل العلم الضروري يقال ما يمكن أن يدفع الإنسان عن نفسه بشبهة أو ما يقال أو بشك، هذا العلم المكتسب، العلم المكتسب الذي قد يزول عن صاحبه بشبهة أو بريب يدخل في نفسه أو بريب يدخل ما يقال في نفسه، لكن هنا عبر عنه ببيان ما يقال وسيلته الموصل إليه. وعلى هذا يمكن أن يقال في العلم الضروري هو الذي لا يحصل، هو الذي يحصل بلا نظر ولا ماذا ولا استدلال. فبماذا يحصل إذن؟ بالضرورة التي هي يعني ماذا يقال آلتها الحواس الخمس. فالعلم الضروري يمكن أن يقال به ما يحصل بلا نظر ولا استدلال، ولكن يحصل بالاضطرار لمن كان متصفا بالضروريات الخمس من سمع وبصر وشم وذوق وماذا يقال ولمس. أما المكتسب فهو الذي يقع عن نظر واستدلال، فذلك الضروري لما كان ضروريا هو الذي لا يمكن دفعه لا بشك ولا ماذا ولا بشبهة، وهذا لما كان مكتسبا يمكن أن يدفع عن النفس بريب ينقدح في نفس صاحبه أو بشبهة تغير ماذا يقال إدراكه. والاستدلال طلب الدليل، والنظر هو التأمل في الأدلة للوصول إلى ماذا يقال إلى المعلوم، إلى ماذا يقال إلى المعلوم. والنظر والاستدلال هما الوسيلة والطريق المؤدي إلى ماذا يقال، النظر والاستدلال هما وسيلة وطريق العلم المكتسب، وسمي مكتسبا لأنه لا يقع إلا باكتساب، كالرزق يا أخوان، كالرزق، الرزق لا يحصل لأصحابه إلا ما يقام بسعي واكتساب، فلا بد من بذل إيش؟ من بذل أسباب وبذل جهد للوصول إليه. فهكذا العلم المكتسب سمي مكتسبا لأن انه لا بد من بذل مال يا اخوان جهد واتخاذ اسباب وسلوك طرق يعني مال يا اخوان وسلوك طرقه التي توصل اليه.
قال كالعلم بحدوث العالم.
العالم بفتح اللام والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هذا يسمى يا اخوان عالم.
قال واثبات الصانع.
العلم بحدوث العالم اي انه مخلوق وليس بقديم. كيف عرفنا هذا يا اخوان؟ النظر في ماذا والتامل في احوال العالم وما يحصل فيه من التغير من برد وحر ومن مطر وقحط وريح وسكون وهكذا ايضا سائر ما يا اخوان سائر الاحوال. هذه امور تدل على انه محدث لان التغير والتحول من حال الى حال هذه ما يا اخوان من صفات المخلوقات صفات ما يا اخوان المخلوقات. لكن لابد يا اخوان ان نتنبه لمساله وهي انه لا يبعد ان تكون هذه العباره مما دسها نفاس الصفات الاختياريه عن الله سبحانه وتعالى. طيب الصفات الاختيارية وتلقفها عنهم يعني بعض من لم يتأمل مال إخوان في مقصودها أو ما تهدف إليه من العقائد الفاسدة. كيف هذا؟ قالوا العالم محدث لأنه يتغير ويتحول من حال إلى حال وكل متحول ومتغير مخلوق حادث. فيأتون إلى نصوص الصفات الاختيارية وهي الأفعال النزول ويعني مال إخوان المجيء والإتيان وهكذا أيضا الغضب والرضا ونحو ذلك من الصفات يا اخوان الفعليه الاختياريه. يقولون هذا ما يخون فيها تحول من حال الى حال وقد تقرر عندنا من القواعد ان التغير والتحول من صفات ايش المخلوقين وننزه الله عز وجل عن ان يتصل بصفات الخلق والحدث. اذا فلا بد من نفس هذه ايش هذه الصفات. هذا مدخل من مداخل ما يا اخوان الاشاعره والمعتزله والجهميه هذا يتنبه له. قال وإثبات الصانع وهو الخالق سبحانه وتعالى. وكيف نعرف يا أخوان كيف نسلل على إثبات الخالق؟ لازم يا أخوان أن يعني الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وبالرب سبحانه وتعالى هذا مما هو في فطر إيش المخلوقات. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد إيش على الفطرة على الفطرة والفطرة المقصودة ما يا أخوان الملة الحنفية وهي التوحيد الإيمان بالله وبوجود الله سبحانه وتعالى وبوحدانيته. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما يروي عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء ليس لكم إيش الشياطين يعني حرفتهم عن دينهم وغيرت هذه الفطرة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. فصار يعني الوصول إلى العلم بوجود الله سبحانه وتعالى بسبب الشبهات وبسبب اجتيال الشياطين وصدهم الناس عن دينهم صار مما يفتقر إلى مال إخوان مما يحتاج إلى مال إخوان إلى يعني النظر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية للإيمان بوجود الله عز وجل وبي يعني مال إخوان خصائص من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. وإن كان يعني مال إخوان الإيمان بوجود الله في الأصل هو من مما فطر الله سبحانه وتعالى عليه مال إخوان مخلوقاته. قال وهم يقولون في مثل هذا الموضع يعني الاستدلال على وجود الصانع يقولون التأمل في المخلوقات وفي عظمتها وفي سيرها وانسجام ماذا يا اخوان انسجام سيرها. قالوا هذا لا شك انه لا يمكن الا ان يصدر عن ماذا يا اخوان عن اله وعن رب يسخر ويعني ماذا يا اخوان يتصرف في هذا الكون العظيم بمثل هذا التصرف المنسجم. فيستدلون على انسجام يعني سير الكون وعلى انضباط احواله على وجود الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك ما ذكروه. قال وصدق الرسل بالمعجزات. الرسل الاستدلال على صدقهم بالمعجزات التي ايدهم الله سبحانه وتعالى بها. قال وجوب الصلاة واعدادها وجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. الاستدلال هو طلب الدليل من القرآن والسنة وطلبه من العالم بالسؤال عنه وهذا سيأتي الجامعة. وهكذا أيضا طلب الدليل بالنظر في الدليل ومحل الدلالة وكل هذه الأمور والتأمل في سياق الدليل والوقوف على وجه الدلالة ونوع الدلالة ومنزلة الدلالة هذا يسمى ما يقال يسمى نظر لأن النظر هو التأمل في في الشيء للوصول إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المقصود. النظر في التأمل في الدليل وفي الشيء الموصل إلى ماذا يا أخوان؟ إلى المقصود. والنظر والاستدلال هم الطريق الموصل إلى ماذا يا أخوان؟ إلى العلم المكتسب. إذن فهما آلة اكتساب العلم، هما آلة اكتساب العلم المكتسب.
قال فصل: وحد الجهل. يا أخوان تكرر معنا فصل.
ما هو معنى الفصل؟ الفصل هو الحاجز بين الشيئين. الفصل هو الحاجز بين ما يقال الشيء، ولهذا يقال فصل الربيع لأنه يفصل بين الشتاء والصيف، ويقال هذا فاصل لأن الحاجز بين الشيئين. ويقال في المسائل العلمية والانتقال من موضوع إلى موضوع آخر يقال فصل لأنه يميز بين أجناس وأنواع المسائل العلمية، فينتقل من تعريف العلم ثم إلى أنواع العلم ثم إلى تعريف يعني ما يقال إلى موضوع آخر الجهل ثم إلى تعريف الظن. لا شك أن هذه المسائل ما يقال أجناسها وأنواعها ماذا مختلفة. فقوله فصل يعني حاجز بين أنواع وأجناس المسائل العلمية المذكورة.
قال رحمه الله تعالى: والظن تجويز أمرين. التجويز هو التردد، المقصود بالتجويز التردد، يعني التردد بين أمرين،
والمقصود بالأمرين هنا النفي والإثبات. فقوله تجويز أمرين يعني التردد بين إثبات شيء وماذا ونفيه، التردد بين إثبات شيء وماذا قال ونفيه. طيب إلا أن أحدهما أظهر يعني أرجح، قوله أظهر يعني أرجح من الآخر، أظهر من الآخر في الثبوت. والرجحان والظهور يا أخوان بين أمرين مترددين يكون بتوارد الفرائل والدلائل في أحد الجانبين التي توجب وتقتضي رجحان أحدهما، التي تقتضي وتوجب رجحان أحدهما. طيب، فما كان من الإدراك راجحا عند صاحبه مع أن الأمر المدرك متردد بين حالين، بين نفي وإثبات، إلا أن إدراكه بلغ إلى ترجيح أحد الجانبين، فإدراكه هذا يسمى ماذا يا أخوان؟ يسمى ظن، هذا بالاصطلاح. وإلا فلفظ ظن، لفظ ظن يا أخوان مشترك بين عدة معاني، لفظ ظن يرد بمعنى الاصطلاح، ويأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وظن أنه الفراق. ظن أنه الكرام يعني أيقن، ويأتي بمعنى الشك، ويأتي ما يقال بمعنى الشك، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن إيش أكذب الحديث، وقوله عز وجل: وإنهم إلا يظنون يعني إيش يشكون. يا أخوان أن الظن مشترك بين هذه المعاني، ولكن غلب استعماله في الاصطلاح على الاعتقاد إيش الراجح. ومعنى ذلك أن الإنسان يتردد عنده إثبات شيء وما يا أخوان ونفيه، لكن يترجح له بما توارد عنده من الدلائل والقرائن على أن الراجح ثبوت هذا المعنى. فرجحان هذا المعنى في اعتقاده يسمى ماذا يا أخوان؟ ظن، يسمى يا أخوان ظن. ومقابله المرجوح الذي هو ضعيف عنده يسمى وهما. لماذا سمي وهما يا أخوان؟ لأنه بمنزلة الخطأ عنده، وذلك أن الشخص إذا ترجح لديه أحد الأمرين المترددين فمعنى ذلك أن الأمر المرجوح عنده ماذا يا أخوان؟ خطأ، ولهذا يسمى ماذا يا أخوان؟ يسمى وهما، يسمى ماذا يا أخوان؟ وهما. فالاعتقاد الراجح يسمى ظنا، والاعتقاد المرجوح والجانب المرجوح يسمى ماذا؟ يسمى وهما. وقد سبق يا أخوان بالأمس أن الظن والعلم لا سيما المكتسب منه، المكتسب ماذا يا أخوان؟ منه. والشك هذه مراتب الإدراك، وهي ماذا يا أخوان؟ أمور مضطردة أم نسبية؟ نسبية. ما معنى نسبية يا أخوان؟ معنى يا أخوان الاضطراد الملازمة ماذا يا أخوان؟ في الثبوت. لو قلنا أن هذه المدارك مضطردة معنى هذا أن الشيء إذا كان ظنا فهو ظن في كل حال وعند كل إنسان، لا يتغير أبدا، لا يتغير باعتبار الأزمان ولا باعتبار الأشخاص،
لأنه ثابت ومضطرد على هذا الحال. وهكذا الشك إذا قلنا أنه مضطرد، قضية المضطردة معناه أن ماذا يقول؟ أن التردد المستوي مضطرد في كل زمان وفي كل حال وعند كل إيش؟ إنسان. هذا مع الاضطراد. لكن لما نقول هذه أمور نسبية، معنى أن الشيء يكون ظنا عند شخص ولكن يكون شكا عند شخص آخر، أو يقين عند شخص إيش؟ آخر. وهذا اليقين عند هذا الشخص ربما يكون شكا عند آخر، وهذا الشك عند هذا يكون ماذا يقول؟ ظنا عند ماذا يقول؟ آخر. وهذا الاختلاف يعني مبني على اختلاف مدارك الناس، لأن هذه المدارك يا أخوان العلم المكتسب واليقين المكتسب والظن وهكذا أيضا الشك، هذه من قبيل ماذا يا أخوان؟ الإدراكات الضرورية أم الإدراكات المكتسبة؟ وقد سبق الإدراكات المكتسبة، وقد سبق أن الإدراك المكتسب لا بد فيه ماذا يا أخوان؟ من وسيلة، ولا بد فيه من نظر في أدلة وفي براهين. ولا شك أن الناس يتفاوتون في الوصول إلى الأدلة وفي استنتاج المدارك والمعارف منها. هذا التفاوت موجب أن تكون هذه المدارك نسبية لا إيش؟ لا مضطردة. هذا واضح إن شاء الله يا أخوان، هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة وقد سبق، لكن هذا تكرار. قال: كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة. كم الساعة لنا؟ وربع. إذا نكفي يا أخوان، لأن ساتي بعض المسائل تحتاج إلى شيء من التنبيه والوقفة، فبهذا القدر إن شاء الله. هذا المنوع هذاك يا لا المادة تحفظها ولا لا لو تحفظها طيب، أنا مستجع أخذها من بعد
طيب إن شاء الله.
حدث المتدخل
لا أنت أصبحت تحتاج
أنا أقصد الم